وراشد. أما بعد، فهذا المجلس سنذكر فيه أحكام يوم عاشوراء وظائفة، وما يشرع فيه من العبادات، والرد على من خالف أهل السنة في هذا اليوم بغلو أو جفاء. ولكن أحببت أن أصدر درس هذا اليوم بكلمة لعل الله ينفع بها تجاه قرارات ولي الأمر، سواء في قيادة السيارة للمرأة أو غير ذلك. أقول إن من أصول أهل السنة والجماعة طاعة ولي الأمر، والنصح له، وليس فقط طاعته بل طاعته والنصح له. فإن البعض في هذه القضية بين طرفين ووسط، فقوم التزموا الطاعة لولي أمره لكن لا تجد عندهم نصح له، وهم قادرون عليه علما وقوة، وهؤلاء مفرطون. وقوم غلوا في باب النصح حتى أظهروه في الشوارع على صورة مظاهرات، وانقلب أو استحل ذلك إلى ثورات عياذا بالله، وكل ذلك ضلال. وأهل السنة وسط يطيعون ولي الأمر وينصحون أيضا، فما الأول فيعملون فيه بقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والثاني يعملون فيه بما رواه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، فقالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فهذا أصل متفق عليه بين أهل السنة، يطيعون ولي الأمر ولا يخرجون عليه بلسان ولا بسنان وينصحون له، فلا بد من الثنتين، النصح له وقبل ذلك طاعته إلا في معصية الله سبحانه وتعالى. فقد أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم العهد بذلك، وفي صحيح البخاري أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية فغضب عليهم غضبة فقال اجمعوا حزم اجمعوا حطبا، فجمعوا، قال اشعلوا فيه نارا فأشعلوا، فقال ادخلوا، فتماسك القوم وترددوا. ثم قال بعضهم ما طعن الرسول إلا ليش؟ لننجو من النار، فكيف الآن نطيع أميرنا فيما هو يكون من شأنه أن ندخل النار؟ فحينئذ ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أنه لم يدخلوها، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقصوا له ذلك، قال لو دخلوها ما خرجوا إيش منها. فتجب طاعة ولي الأمر بلا إشكال، وهذا متفق عليه، ولكن أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في إيش؟ في المعروف. فمن سمع قرارا من ولي الأمر في قضية مثل هذه اجتهادية اختلف فيها العلماء وليس فيها نص، ليس فيها نص، نظر في أقوال العلماء وبحسب قدرته واستطاعته ترجح في نفسه قول واحد على آخر، قول عالم على غيره، نعم ترجح عنده قول عالم على غيره واقتنع بأدلته واطمأن إلى قوله، ورأى مثلا التحريم كما قال شيخنا صالح الفوزان أن المفاسد يعني في هذه المسألة أرجح من المصالح ورأى التحريم. وقلد الشيخ صالح الفوزان والشيخ بن باز من قبل وغيره ممن رأى التحريم قلده في ذلك ورأى أن هذا هو الأصلح والأقرب للعمل بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، أي سد كل منفذ للزنا بأي طريق، فرأوا أن هذا هو القول الأصح لأن الأمر عنده كما قال ابن تيمية إذا حدثت مسألة حادثة فقس إيش المصالح والمفاسد، فحيث رجعت المفاسد فلا شك أن يكون هذا في الحكم حينئذ أو يكون الحكم التحريم أخذ من قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمها أكبر من نفعهما، وذكر جملة من المفاسد الشيخ صالح وغيره من العلماء كالعلامة ابن عثيمين، العلامة الشيخ صالح وزان العلامة ابن عثيمين، فمنها كون المرأة حينئذ لم تعتني بحجابها كما لو كانت لا تقود، منها أن سيوقفها بالليل ربما رجل مرور قد يختلي في الشارع بها، منها أنها قد تتعرض للطمع فيها، منها أنها حال الحادث أو تنشر السيارة قد يعينها في مكان خالي أحد وتحدث الخلوة في الشارع أو في المكان إلى غير ذلك مما ذكروا، فاقتنع على كل حال بالتحريم ولم يقتنع أن جانب المصالح أغلب وأن هذه المسائل المفاسد مرجوحة، فاقتنع اقتنع بكلام مثلا الشيخ صالح والعلم الإمام بن باز والعلامة بن عثيمين وغيرهم من أئمة الدين في هذا العصر، ولم يأخذ برأي العلامة الألباني والعلامة الشيخ مقبل من اليمن في تجويز هذا، ولا شك أنهم يجوزون الرواق. فليس ينبغي لأحد أن يفهم أن معنى قول بعضهم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف أنه ينسخ ما اعتقدته في نفسك، انتبه هذا خطأ كبير، وقد تذكرنا الشيخ تذكرنا مع الشيخ العلامة صالح الفوزان وعرضنا هذا الأمر عليه وذكر أو أقر بهذا الشيخ أنه لا يعني أن ينسخ ما في نفسك ما كنت تعتقد، ما يعني هذا أن ينسخ، فإن الحكم لله ولا ينسخ الحكم إلا الله ولا يرجح إلا أهل العلم الراسخون العارفون بالترجيح في ذلك، فإذا ترجح عندك في نفسك التحريم فلا يعني أنه إذا صدر قرار الأمر ينسخ ما في نفسك، انتبه انتبه لا ينسخ ما في نفسك، فلنفسك تقول أنا قنعت بكلام العلامة بن باز وعلامة بن عثيمين وعلامة الفوزان وعلامة إلى آخر أن الفاسد أرجح فأنا أرى أن هذا حرام وأنا لا أحب من بناتي أن يسوقوا السيارة شخصيا، أنا رب أسرة وأرى هذا القول ولا أرى إلا ما اطمأننت إليه. فلا يجوز لأحد أن يصف هذا الإيش بالتشدد، وأنه خرج عن إيش طاعة ولي الأمر، وأنه داعشي أو غير ذلك من الأوصاف، هذا حرام ولا يرضاه الله ولي الأمر أبدا. ولي الأمر رجل دين عاقل، لا يرضى لأحد أن يغلو هذا الغلو في الطاعة. آل سعود درس التوحيد ورضعوه، خاصة ذلك سلمان رفع الله قدره، عرف بالثقافة والنظر في الكتب والاستفادة من العلماء كما سمعنا عنه وهو يحدث عن نفسه، والاعتدال والعدالة بلا شك. ولكن هذا القسم الذي رأى التحريم لا يجوز أن يشغب أيضا عليه ولي الأرض ويطعن فيه وينسبه للوجوه وزوال الدولة وغير ذلك من المبالغات، لا يجوز. رجل مؤتمن على مصالح الرعية نظر في أقوال العلماء، وجد أن الأصلح من جوانب انقدحت في نفسه أن يأخذ ويجعل نظاما هذا القول الذي اقتنع به واطمأن إليه، هذا يخالف الدين يا أخواني. إذا العلامة الألباني وفلان وفلان من العلماء سيأتيهم ما يأتي ولي الأمر من الكلام إذا هم علماء ولا، وقد عرف فضلهم في مشارق الأرض ومغاربها، ومع ذلك كان يرون بجواز القيادة، ويقولون أن الأصل المرأة أنها تقود، وقد قادت عائشة بعيد وغير ذلك، ولم يروا المفاسد ترجح إيش المصالح، المصالح أعظم، اجتنابا للخلوة بالسائق، اجتنابا للموت في ساعة متأخرة، كل الوارد له نوبة قلبية وما في أحد فقد يموت، وإذا خرجت تخافي عقبها المرور فتقعد حتى يموت، إلى آخره، أشياء رجحوا فيها إيش جانب المصالح. فلا ينبغي لأصحاب هذا القول حينئذ الذين يروا التحريم أن يعتقدوا أولا أن ولي الأمر سيعزرهم إذا بقوا على التحريم في أنفسهم، أبدا أبدا. يعني مما كان يذكر الملك الأمير نايف عن بلادنا أنها ما تأخذ أحد بجيرة غيره مثلا، يعني مثلا في البلاد الثانية تجد إذا واحد وقع في مشكلة سياسية يأخذه إيش يأخذه أباء وخالته وأباء وهو أخاه ونص أصدقاء يجروه كله للسجن. دولتنا ما تصنع لأنها تحكم بإيش بالإسلام. نعم، رخص في الدولة أو في البقائل بيع الدخان، هل قالت قالوا لي الأمر بيع الدخان؟ هل قال لك أنت إذا ما قلت بتحليل الدخان إيش؟ لأن واقع بين العلماء أنه مكروه في نوع خلاف، لكن ما قال لك الأمر يجب أن تعتقد أنه إيش أنه يجوز، إذا ما اعتقدت رزجت في السجن إلى آخر، هل مجرد. فإذا حذر من كلمة تنافي التوحيد فانتبه لها، وهي إطلاقه من قول أن حكم الحاكم يرفع الخلاف بلا تأصيل المسألة، وقد رأيت بعض المشايخ ينقل قوله في هذا من غير تفصيل ولا تأصيل ولا تفسير ولا وضع للنقاط على الحروف، فينبغي أن نقف وقفة عند هذا الكلام، انتبه له. حكم الحاكم يرفع الخلاف حملت على اتفاق باتفاق الأئمة الأربعة أو باتفاق المذاهب الأربعة على القاضي. تأتي مرأة ورجل احتكمان للحاكم القاضي الشرعي، كل منهم يرجو أن يحكم بمذهبه لأنه أسهل في نظره. هي مالكية المرأة مثلا وهو حنبلي الرجل، وكل يجد أن في حكم القاضي في مثلا مذهبه يكون خير لها، فيحكم القاضي ويرى أن مذهب الحنابلة أوفق بالأدلة ويحكم به ويصدر صك. فلا يجوز أن تقول فيه قول ثاني أيها القاضي في المسألة، وأنا لا أقبل قولك هذا أيها القاضي في خلاف المسألة وفي قول المالكية وأنا امرأة مالكية. حينئذ إيش قالها؟ من القاضي يرفع إحرام انتهى، ولما فعلنا ذلك لا تجرى خصومات في الناس. المسألة الثانية أنه يرفع الخلاف فيما يتعلق بالمسائل إيش؟ الاجتهادية، ليس المسائل المنصوص عليها. يشك الإمام أحمد لما حكم الحاكم في عصره بخلق خلق القرآن، خالف ولا لا؟ حصل يقول لكن في علماء مهم بقي حتى كاد يموت وقال لا لا يجوز، هو كان يريد أن يبتليه في اعتقاده، والأمر ما فعل كذا، جاء يبتلينا في اعتقاده. قلت لا تقول، لا تقول سجن، ما سوى كذا ولا لا، جزا الله خير. في عهد الإمام أحمد كان يؤتى بالرجل فيوضع بين خشبتين كلاهما أو مريع بالمسامير، فيطبق طبقة يتمزق فيها كل لحمه ويتكسر عرضه، إذا ما قلت تقول لا ما قلت، فيطبق عليه فيسمع تسامع العلماء ذلك يأخذون الرخصة، يقول نعم مخلوق نعوذ بالله، أخذوا بالرخصة يتريهم على اعتقاده. فتأتي المسألة الثالثة حينئذ أن حكم الحاكم يرفع الخلاف لا في الاعتقاد، في العمل، في الاعتقاد نفسك، بمعنى في القاضي، حين نزلت القاضي، لأن هذه المسألة تتعلق بالقاضي. أنك ما ننتظرك أيها المرأة المالكية وترجع عندك قول المذهب ورأيت الدليل معه أن تنسخ الحكم في نفسك، تقول حكم الحاكم قول الحنابلة في قضية اجتهادية وصدر قصد بزوجي، أنا راضية بالحكم لأنه يرفع الحاكم الخلاف، لكن باقية باقية أن يعتقد أن قول المالكية أرجح، فلا بأس. بعض لما سمع هذه الكلمة طار بها وشفته يناقشني من غير تفصيل، هذه العجلة، يسمعون كذا كلام مجمل، كلام لم يفسر، لم يفهموه، لم يفهم مقصوده، ويطيرون به ينشرون في كل مكان، ترى قاعدة، ترى القاعدة، وش القاعدة؟ ألا تعلم أنه لو لم يفهم الإنسان هذه القاعدة ويأخذها بمجملاتها من غير تأصيل ولا تفصيل، وش يؤدي إلى؟ يؤدي قد إلى ما يسمى بشرك الطاعة. تحدث مسألة خلافية في شيء جاء المرة دي منصوص عليه الحرام، كان يسن الحاكم البلد قانونا بإيش؟ بشرب الخمر، يعني أنه يجوز هكذا فرض، فحينئذ أو قل نعم شرب النبي قليل لوحد كهول على المذهب من الأحناف نزلنا في مسألة خلافية، ولا شك هل يجوز شرب النبيذ قليل الكحول ما أسكر قليله؟ إذا الأحناف قولهم صحيح ولا خطأ؟ زلة العالم، بعض من صار لهذا القول وقع في زلة العالم، زلة العالم هل تعتبر خلاف؟ فجاء النص بخلافه، ما أسكر قليله فهو قليل الحرام، فجاء حاكم وقال بل أنه كذا، هذا خالف النص، فحينئذ يجوز ما يعرف أنه حرام بالنص لتحليل الحاكم، فيقع في إيش؟ بواسطة هذه القاعدة من غير تفصيل، فيقول إذن يجوز لأنه يرفع، فينتبه إلى الإنسان هي في المسائل الاجتهادية ونصوا عليها في القضاء. على أن نقول من رأى التحريم لا يشغب أيضا على الحاكم فيما صار إليه من المصلحة الذي رآه، ولا يلوح ولا يصرح بما يفيد إسقاط هيبته ومكانته في النفوس ونسبته إلى تجاوز حدود الله وأنه اتبع الهوى أو غير ذلك، إن هذا يخالف حديث الدين النصيحة الذي خرجه مسلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أو خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة في لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله لأمة المسلمين وعامتهم. قال ابن رجب في شرح حديث الدين النصيحة وذكر منها ولي الأمر، قال ومن النصح له تأليف القلوب لمحبته واجتماع الكلمة على رأيه وحكمه. نعم، ولكن في غير معصية الله لا شك، فإن أمر بطاعة الرسول بطاعة الأمر منوط بإيش؟ بالمعروف، إنما الطاعة بإيش؟ بالمعروف. لأن بعض من بعض الناس يقولون عنا نعم أنتم غلاة في الطاعة، فواجهتم برسالة واحدة هاتوا لي مسألة حرام ثبت بدين الحرام وحللناها لتحليل الحاكم، لم يأتوا لي بشيء. هذا هو الغلو في الطاعة، شيء نعتقد بدليل أنه حرام ثم نحله لأجل تحليل. نعم، اليوم الوطني ما بارز الحاكم العلماء واستنطقه كما فعلوا في عهد المأمون في عهد الإمام أحمد، تعالوا ايش تعتقد في يوم الوطني كذا كذا، بقي إلا يرى تحريمه وأنه عيد ولا يجوز في السلامة، هذا رأيه. نعم، والذي رآه مثل يوم المرور أو غير ذلك خرجه، لم يتهمهم هؤلاء بأنهم أناس نفعيون وأنهم وأنتم من العلماء ولا، ولكن الذي يحاسبك الله عليه يوم القيامة سواء كان الحاكم أو المحكوم سيحاسب الله يوم القيامة وتبلى السرائر كلا على غلبة ظنه، ما يجتمع عليك في غلبة ظنك أنه حلال فقلت به كنت في السلامة، ما غلب عن ظنك بالأدلة أنه حرام سواء بالتقليد اتبعت ما كان عندك قدرة للتقليد، فعرفت أن هذا الحكم إيش حرام واطمأننت أنه حرام، فلا ينبغي أن تغير ما في نفسك إلا بشيء راجح شرعا وليس هوى. ألم يقل أو يخرج الترمذي في جامعه إسناد ضعيف في وطيف من أعين، لكن يقول علامة الألباني هو أحسن مجال التفسير في ذلك، هذا قرين على التحسين، أن عدي بن حاتم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلق الصليب فقال انزع عنك هذا الوثن، اتخذوا أحبارهم ورمانهم أربابا من دون الله، قال رسول الله لم نكن نعبدهم، قال لم يكن يحل لكم ما حرم الله فتحلون ويحرم عليكم أهل الله إيش؟ فتحرمونه ويحرم عليكم أهل الله فتحرمونه، قال نعم، قال تلك عبادتهم وسلطاننا والله لم يأمرنا بعبادته، ولم يقل اسمعوا إذا رأيت شيء ولو خالف النص أنه حلال وأنتم ترون الحرب يجب أن تحلوا في أنفسكم، ما قال هذا، وهذا ما يحمد في هذه الدولة التي من يوم أول يوم أسست فيه على التوحيد والعقيدة الصحيحة التي كان عليها السلف، ولذلك حكم العلماء من خارجها على أن آمن دول العالم فنسأل الله أن يجمع الكلمة على السنة وما عليه سلف الأمة، وعلى كل مسلم في الجملة أن يكون له غيرة على بناته، ويكون له غيرة على أهله، ويبعدهم عن موارد الفتنة، والسلام لا يعدلها شيء. أما الكلام في أحكام عاشوراء فسيكون في مسائل. أولا ننوه على ما استفدناه الخطبة من فائدة عظيمة لا تنسونها، وهي بقاء موسى كما قال الإمام مالك 40 سنة يدعو فرعون، وأن ذلك فيه عبرة لنا أن نصبر مع أسرنا ومع قرابتنا ومع ولاة أمورنا في النصيحة. فلا يغجر الإنسان أول ما يتقدم لولي الأمر إذا كان له قدرة ومن أهل العلم ببيان مثلا منكر حصل في البلد، فتقدم له بالرفع عن خبره حتى يزال من خطاب واحد، لم يجب خلاص ما عاد يرفع، يقول والله ما حصل شيء. خذ عبرة من إيش؟ من موسى، فإنه مكث مع فرعون، وين فرعون وين ما ننعم فينا، نشكر الله على فضله، نشكرك يا رب على فضلك. قال مالك فمكث 40 سنة مع البول سبحان الله الشاسع. الثاني أنه فترة 40 سنة دي تكون لموسى أتباع، فلم يزج بهم في حرب مع آل فرعون غير متكافئة كما يفعل الآن الثوريون، مع أنه كان كافر يدعي الألوهية ويظلمهم ويقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، بل كان يأمرهم بأمور تذكر لا يتدل عليها. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إذن يأمرهم بالاستعانة بالله وإيش؟ والصبر. وإذ قال موسى لقومه إن كنتم آمنتم بالله فتوكلوا فعليه توكل إن كنتم إيش مؤمنين، إذا أمر بالتوكل. ثالث وإذا أوحينا إلى موسى وهارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر إيش المؤمنين. إذن أمر بالصلاة، استعانة، الصبر، توكل، كان من جراه إيش النصر، وإن النصر مع الصبر. ماذا حصل بعد هذا؟ نعم، وورثنا تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، ودمرنا إيش بما صبروا. إيه نعم، ودمرنا ما كان يصنع في العرض، إذن كان كله بإيش الصبر. حتى الحسن علق على هذه الآية، وأنه ما صبر قوم على ابتلي به من ولي أمر وظلم لهم إلا فرج الله عنهم، ولو أنهم ولكنهم يفزعون للسيف فيوكلوا إليه، يعني فلا يزالون مقهورين. سبحان الله، تعيين يوم عاشوراء. المسألة في هذا خلاف العلماء، فمنهم من قال عاشوراء هو يوم إيش التاسع، اليوم عاشوراء من طائف العلماء، وفهم ذلك من ظاهر كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فهم هذا من ظاهر كلام ابن عباس أن اليوم العاشوراء هو يوم التاسع. نعم، وهو أن الحكم الأعرج، الحكم ابن الأعرج قال انتهيت لابن عباس وهو متوسد رداءه فقال أخبرني عن يوم عاشوراء، قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد واصبح يوم التاسع صائم. قال هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال نعم. فظاهر هذا أنه كان يجعل عاشوراء يوم التاسع، ولكن هذا ليس بصواب كما بين ابن القيم. قال لأنه أمره بما ينبغي أن يصنعه ليتم أمر الصوم بمخالفة اليهود فيصوم التاسع المال عشر. إذا أردت أن تصوم عاشورا كما ينبغي على الوجه الذي ينبغي نعم بما أمر به النبي فقل إذا قال أصومن التاسع فصم يوم التاسع. العاشر قال المقيم معروف فلا داعي أن يذكره له، فقال أصبح صائم تاسع مع الذي تعرفه هو العاشر. ولذلك ابن عباس نفسه كان يفتي بصيام التاسع والعاشر، فإذا جمعت قوله مع هذا فبين لك هذا المعنى. أما حديث صوموا يوم قبله ومن بعده فلا يصح. إذن يوم عاشوراء هو العاشر من المحرم. ويدل عليه أيضا ما رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس أنهم جاء النبي للمدينة أو عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم وقد رأهم يصومون عاشوراء، قال يوم صالح نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون فنحن نصوم شكرا، فصام موسى شكرا لله ونحن نصوم. قال نحن حق بموسى منكم، فصامه وأمر بإيش بصيامه. ثم قال له إن يهود يصومون العاشر يا رسول الله، قال لن عشت قال نصوم التاسع من العاشر، فدل أنه العاشر لأنه قال أصومنا التاسع يعني مع العاشر، هذا واضح بحمد الله وقوته. ومن ذلك من المسائل التي تبحث في هذا الباب هل صيام عاشوراء كان واجبا أم مستحبا؟ اختلف العلماء، والصحيح أنه كان واجبا ثم صار مستحبا. ما الدليل؟ ما مر معكم في قراءة حديث البخاري نعم حديث البخاري عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صامه ومن شاء أفطر. الثالث أن عاشوراء مستحب ليس واجب، لأنه قد قال إن هذا يوم عاشوراء كما في صحيح البخاري لم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. هذا في أول الحكم، هذا في آخر الحكم. أول حكم كان واجب لما إيش قال من أصبح منكم صائما فليتم ومن أفطر فليمسك. هل يقال يمسك في مسألة مستحبة؟ الرأي الخامس أنه يستحب، بس الخامس تصويم الصبيان تدربهم على صيام عاشوراء. عاشوراء لا أقول التاسع الوارد، تدريبهم في عاشوراء نعم. فقال فكنا نصوم ونجعل للصبيان نعيش اللعبة من العهن من الصوف، يعني يتبلغون بها حتى الفطر فينسون طلب الطعام. المسألة السادسة، متى تكون نية صيام عاشوراء؟ نشر القول في هذا الزمان أن نية عاشوراء بصوم مقيد لابد أن يكون من الليل، هذا مرجوح. والصحيح أنه من بدا له أثناء النهار أن يصوم فيعيش. ولذلك لم يأتي عن السلف فيما أعلم أنه قال عن عاشوراء أنه لابد في جملة النوافل أنه لابد من النية من الليل، لابد من النية من الليل. النوافل على كل حال للتسهيل فيها جعلت نيتها من النهار جائزة، أما القول بأنه إذا نوى من النهار يصير نصف عاشوراء يعني
فيقال له فيما يقال النافلة المطلقة. النافلة المطلقة هل يسمى صائم نص يوم ولا يوم؟ فما الفرق؟ النافلة المطلقة يوم. قال صائم نافلة مطلقة يوم. صائم نافلة مطلقة يوم عاشوراء. ما الفرق بينهم؟ الجنس واحد. فما يقال في هذا يقال في يقال في هذا. طيب هل يصوم عاشوراء مثل السائل من كان عليه قضاء أو يبدأ بالقضاء؟ بعضهم قال يكره. بعضهم قال لا يجوز لأن القضاء مقدم. والصحيح أنه يجوز للمرأة أن تشتغل بصيام إيش؟ أن تشتغل بصيام عاشوراء وإن كان عليها دين. والدليل حديثان، حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها يكون عليها قضاء من رمضان فلأقضيه إلا في شعبان فلا بأس، على كل حال أن تصنع ذلك فلا بأس عليها أن تصنع ذلك. طيب هل يقضى يوم عاشوراء لمن فاته؟ هل يقضى يوم عاشوراء لمن فاته؟ لا يقضى، لأن له وقت، فالأعمال الصالحة تكون معلقة بسبب تفوت بفواتها. هل يقضى الأذكار؟ أذكار الصباح والمساء لا تقضى. أذكار الصلاة لا تقضى. صلاة الضحى لا تقضى. فلا يقضى إلا ما دل الدليل على قضائه. نعم. مراتب صوم عاشوراء التاسع مثلا كم هذا؟ الثامنة. نشير أن مراتب صوم عاشوراء أول مرتبة أن يصوم يوم قبله ويوم بعده، ثاني مرتبة يوم قبله أو يوم بعده، ثالث مرتبة أن يصومه وحده. وهذا الحقيقة عند التحقيق لا دليل عليه، لأن النبي كان يقول ما في الحديث الذي خرجه من مسلم في صحيحه. ماذا قال؟ ما بعث الله نبيا إلا كان عليه حق أن يدل أمته على أحسن ما علم له. فالنبي بين لنا كيف نخالف اليهود، أحسن ما علمنا لهم إيش الأشخاص؟ لا صمنا التاسع انتهى. فكيف يقال بعد ذلك أعلى مرتبة صم يوم قبله أيوم بعد إلا قد قصد أعلى مرتبة حتى يتحرى اليوم فلا يقع تأخير وتقديم ثم يفوت اليوم. نعم. فكان العباس يصوم ثلاثة أيام في نصف الرواية ليتحرى اليوم، ليس لأنه أفضل وأنه أبعد عن مخالفة اليهود أو أقرب لمخالفة اليهود، فرق بينهم. وأن صار ثلاثة أيام خشية يفوت اليوم نعم لا بأس فعرض العباس، لكن لا يصوم ثلاثة أيام يوم قبله يوم بعده لشدة المخالفة. يقول يومين يوم قبله يوم بعده أشد مخالفة من إيش؟ نعم يوم قبله أو يوم بعده. فضل عاشوراء لا يخفى عليكم أنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في فضل عاشوراء يكفر سنة قبل، ولكن ذكرنا في الخطبة أنه لا ينبغي الناس أن يفتر يكفر إيش؟ صغائر الذنوب وليس يكفر الكبائر. الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. نعم يحتاج إلى توبة خاصة، كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة خاصة. طيب مسألة تاسعة أو العاشرة، من قال أنا جربت الحقيقة كما فعل بعض سلفنا الصالح سفيان بن عيينة، قال جربت هذا توسيع الأهل، سبحان الله وجدته نافع فعلا يسر عليه طول السنة لما يسر عليه في عاشوراء، أخذا بحديث من إيش من وسع على عياله في عاشوراء وسع عليه سائر السنة. فقال أحد العلماء جربنا هذا ربما قال سنين منذ 60 عام فوجدنا نفسه. فعلق على مثل هذا وأظن علق عليه في صلاة الحاجة، قال جرب صلاة الحاجة وقضي الحاجة والحديث ضعيف، علق عليها الصنعاني أو الشوكاني قال ومتى كان دين الله يثبت بالتجربة؟ ما يثبت دين الله بالتجربة. هل يحسن حديث التجربة؟ أبدا. دين الله ما يثبت إلا بإيش؟ بالاتباع والدليل. نعم كفر سنة قبلها أي الصغائر. فإذا قال قائل ما الدليل أنه لا يكفر إلا الصغائر؟ إذا كان الصوم رمضان كله إيمان واحتساب كله وهو فرض، رمضان قال إلى رمضان كفارة بينهما مجتنبة الكبائر، فكيف يوم واحد عاشوراء؟ نعم. الصلاة هو أفضل من الصيام، صيام الفريضة المكتوبة. قال في الصلاة إيش؟ لا، قال واعلموا أن استقيموا وتحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وما تقرب عبدي لي مثل ما افترضت عليه. أفضل أعمال ولا تقرب مثل ما افترضت إيش؟ ومع ذلك قال ما من مسلم تحضر صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة له ما لم تغش كبيرة فرجه مسك. فلا شك أن يكون عاشوراء صغار. ذكر مقيم عن قوم اختربوا، جلسوا يعني واضع لواحد رجل على الجهة، قال عاشوراء سنة قبل عرفة سنة خلاص. فأنكر عليهم هذا الاختراب. أولا ما يكفر الكبائر، نعم ما يكفر الكبائر. ثانيا لا يشرع أصلا للإنسان أقبل على المعصية. دخل الحجرة ووجد ابن عمه الذي يزوره فاتح قنوات مذيعة فاتن تلك الأخبار، فجاء يرفع وذكر أنه ذنب رخى، ثم جاءه في نفسه يتصلت عرف سنة ويرفع هذا ما يجوز، يقول قد كفرت سنة سنة. هذا لا يفعله أحد من السلف. يخشى في حقه أن مثل هذا المتعمد المتلاعب أنه لا يدخله مثل هذا قمعا فيما مضى. الشاحن تجي تلقائيا نعم، أما يجي يقول له ها شف ارفع بصر، يقول حرام صمت عرفة نعم سنة بعد ارفع ذكر نعم. هل يشرع هذا أن يتعمد؟ أبدا. الشريعة ما جاءت تعين عن معاصي، الشريعة جاءت ليش؟ لتحد من معاصي. وذلك قيل من أضمر التوبة فتوبته تحتاج إلى توبة. وأشكل البعض قول البعض تكفر سنة بعد أنه عرفة كيف؟ وقد يكون ما عنده ذنوب، قد تنقلب إلى رجال فيرفع إيش؟ بها. مسألة الأخيرة نجعلها لأن الظاهر أزف مواد الذهب. أيهما أفضل، صيام عرفة ولا صيام عاشوراء؟ صيام الحقيقة عرفة أفضل من وجهين، فما هو؟ عشان فضل أنه يكفر سنة قبل وبعد، وأنه في العشر من الحجة، وأنه إيش؟ وأنه خاص بنبينا لأن النبي صام. أما أول من صام الأول موسى فهو خاص بشريعة موسى، ومن كان من شريعتنا فله فضل، إن شريعتنا خاتم الشرائع ونبينا أفضل الأنبياء. فصلى الله عليه وسلم فصيام عرفة أفضل من صيام إيش؟ أفضل من صيام عاشوراء. والحقيقة هي لنبغي تكون المسألة الأخيرة، وهي أن لا تنسوا في عاشوراء الآداب، آداب الصوم، من تبكير الفطور، تأخير السحور. حافظوا على صومكم يا إخواني، حافظوا على صومكم. والحمد لله هي جاءت كذا السبت، وإلا اتخاذ إجازة من يوم عاشوراء يخشى أن يدخل في الانتظار. عاشوراء عاشوراء عندي سأخذ إجازة إن شاء الله. انتبه انتبه، فإن السلف كان يعملون في شهر رمضان، ما عرف أنه يتقربوا إلى الله ترك العمل في رمضان أو يوم الجمعة. يقول في عبادة فلا تخير نظامك على وجه تعبدي ما فعله السلف قبل. فلا تعبد الله ترك العمل في عاشوراء وينتشر هذا، هتكون سنة لنا. يقول سنة ترك الأعمال يومها تغرق العبادة يوم عاشوراء. لكن هي جاءت الآن كذا غدا السبت أو بعد غدا السبت أو غدا السبت عاشوراء، الحمد لله حاضر صومك. معقول قضي كله في النوم؟ ونوم الظالم رحمة كما يقال، إن كان هذا الله. لكن كانوا يجلسون في المساجد حاضر على صوم. وأحسن ما من أحسن ما سمعت في هذا الباب اللي يغفل عنه الناس يا إخوان، انتبهوا له، ما ذكر ابن تيمية في شرح العمدة، قال ينبغي للصائم أن يترك الكلام فيما لا يعني. الشيطان يبدأ معك، هذا مباح هذا مباح هذا مباح، لأن يخشى قلبه كثر الكلام غير ذكر الله، ثم تلج في إيش؟ في الغيبة والنميمة، يجعل الكلام الباح كثرته قنطرة إيش؟ فلا تكلم في البصائم بما لا يعنيك، تسترسل. ألف مع كتاب الله أو
مع ذكر العلم وابتعد وحافظ على صومك سمعك وبصرك وجوارحك وقلبك. فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حجم طعامه وشرابه. رب صائم ليس له حظ من صيامه. ليش؟ والله حسر عليك يكفر لك سنة ثم تضيع سنة يعني يوم واحد غدا يوم عام الله أكبر فيضيع عليك هذا بأنك أخذت الجوال وراسلت شخص اخترت شخص أو هزلت وسخرت بشخص غايب عنكم جرحت صومك. فأين سنة قبل يكفرها هذه؟ حافظ على صومك حافظ على صومك وإياك واللغو والرفث في الصوم. أسأله سبحانه أن يحسن صيامنا. ومن علامات قبول عمل لصوم عاشوراء أنك تصبح بعد عاشوراء غدا يعني يوم الأحد منتظر منك تحافظ على الدروس تحافظ على الصلاة في وقتها أو الصلاة في وقتها وبر الوالدين. هذه من علامات قبول عاشوراء الحسنة من بعد صيام هذا اليوم العظيم. لا تنسوا كمية تصنعونها أثناء صيامكم عاشوراء فعدوها لي ممن سمعنا في الخطبة حتى تجمعوا عمل أفضل. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون؟ لا يستوي. أكثر عامة يصوم يقوم كفر سنة قبل أجر واحد لكن تجمع أجور كثيرة تعد النية بحضور حلقات العلم. فذكروني النية الأولى أن النبي صام وأنه أمر بصيامه تعرف شكرا صوموا كذا تلو بالعمل حق الصوم شكر الله أنه نجى موسى مثل النبي داء به. رابع أنه من محرم أن تحتسب أنه يكفر سنة قبل تصدق النبي ما تكون ممكن تحتسب أنه يكفر سنة بالإخلاص وأنه ما يضيعك أجرك توقف نعم بهذا نعم وأنه له فضل عظيم. نسأل الله من فضله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. في وقت الأسئلة الظاهر ما في وقت الأسئلة. هذه الأسئلة تؤجل أخذها يا أحمد تؤجل يوم الأحد لأني عندي سفر الآن طارئ وأول مجلس يعقد بعد غد. لا يقول واحد منكم الحمد لله أنا عاشورة بكرة وفطور ما في دارس. تمنى الخير في نفسك تمنى الخير في نفسك. لكن لطارئ سيكون أول درس ليس غدا بعد المغرب يوم الأحد بعد المغرب إن شاء الله كتاب التوحيد. وإيش والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يتقبل صيامنا ويغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين. أما يوم السبت فإن ابن تيمية يقول حديث الوالد في يوم السبت شاذ وقد أنكره مالك وغيره لأن الأحاديث الأصح جاءت على خلافه. فلا بأس تصوم غدا نعم والله أعلم حتى يوم الجمعة اليوم لا بأس لما عرفتم من قبلك تضم يوم وأنه لا يفرد يوم الجمعة إلا بصوم يصومه كما في صحيح مسلم والحمد لله رب العالمين.